نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 42، وهو باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وقد شرحنا بعض أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي، ونواصل قراءة ما تبقى من أحاديث هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. الحديث الأخير قال: وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. فموضوع هذا الباب وموضوع الأحاديث التي رواها البخاري رحمه الله في هذا الباب هو حكم صلاة الجماعة إذا حضر الطعام. إذا حضر الطعام وقدم للإنسان يعني طعام، و يعني أقيمت صلاة الجماعة في المسجد، وكان قريبا من المسجد يسمع النداء أو يسمع صوت الإقامة أو يسمع صوت الإمام وهو يصلي بالناس في المسجد، فماذا يصنع؟ فالجواب من خلال الأحاديث التي استمعنا إليها أنه لا بأس أن يواصل طعامه، أن يواصل طعامه وشرابه حتى ولو أقيمت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، حتى لو أقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان بيته قريبا من المسجد، وكان يسمع الإمام وهو يقرأ في صلاة المغرب، ويوضع لابن عمر طعامه فيأكل ولا يقوم ولا يعجل، يعني لا يترك طعامه من أجل أن يدرك الصلاة، ولا حتى يعجل، يعني لا يسرع في الأكل ويتعجل حتى يدرك الصلاة، بل كان يواصل صلاته. وهذا من تخفيف الشرع عن المسلم، ومن التيسير في هذه الشريعة السمحة. والحكمة من السماح للإنسان بأن يطعم ويشرب رغم أن الصلاة مقامة، الحكمة في هذا أن يحضر الصلاة وهو خاشع القلب، وهو خاشع القلب ولا يحضرها ولا يحضرها وهو مشغول البال مشتت الفكر بالطعام الذي ينتظره ونفسه تتوق إليه. طيب، هنا يعني عدة مسائل تتعلق بهذه الأحاديث أوردها الشارح رحمه الله. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأوا بالعشاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، يأمر صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان بالعشاء. قال حمل الجمهور هذا الأمر على الند، جمهور العلماء حملوا هذا الأمر على الند، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، حملوا هذا الأمر على الند وليس على سبيل الوجوب والتحتيم، يعني لا بأس أن يترك الإنسان طعامه ويذهب إلى الصلاة، إذا فعل هذا فإنه جائز، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يحتز من ذراع الشاة بالسكين، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه يعني ذراع شاة وكان يأكل صلى الله عليه وسلم معه السكين ويقطع بها اللحم، فحضرت الصلاة فترك السكين صلى الله عليه وسلم وترك الطعام وخرج للصلاة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وخرج للصلاة. إذن هذا يبين أن الأمر هذا ليس على سبيل يعني الإلزام، ولكن على سبيل يعني الندب والإرشاد وليس على سبيل الوجوب. قال ثم اختلف هؤلاء يعني الأئمة الأربعة اختلفوا فيما بينهم يعني في مسائل، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية. الشافعية قالوا يعني يستحب للإنسان أن يترك الصلاة يعني ويواصل الأكل إذا كان محتاجا إلى الأكل، قالوا إذا كان محتاجا إلى الأكل، أما إذا لم يكن محتاجا إليه يعني وضع الطعام لكن يعني مش ليس محتاجا يعني إلى الطعام ويمكن أن يؤجله، فيكون المستحب أن يشهد الصلاة في هذه الحالة، هذا عند الشافعية. قال ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، يعني قالوا أنه ليس مقيدا سواء كان محتاجا إلى الطعام أو غير محتاجا أو غير محتاج إلى الطعام، عند الإمام أحمد أن المستحب أن يأكل أولا، المستحب أن يأكل أولا. والإمام مالك رحمه الله قال يبدأ بالصلاة إلا إذا كان الطعام خفيفا، الإمام مالك رحمه الله قال يعني إذا كان الطعام خفيفا يعني هيأكل بسرعة ويلحق الصلاة يبقى إيه يأكل أولا، أما إذا كان يعني أكلة ثقيلة يبقى يصلي أولا ثم إيه يأكل. قال وعند أصحابه تفصيل، أصحاب الإمام مالك فصلوا أيضا في هذه المسألة، فقالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلقا النفس بالأكل أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته. تلاميذ الإمام مالك وعلماء مذهبه قالوا إذا لم يكن الإنسان متعلق النفس بالأكل يبقى يبدأ بالصلاة، أو كان الإنسان متعلق النفس بالأكل لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام، إذا كان يعني يعجله عن الصلاة بدأ بالطعام أولا، يعني إذا كان الأكل إذا لم يأكله وصلى سيصلي بعجلة واستعجال ولا يطمئن في صلاته يبقى إذن يبدأ بالأكل أولا حتى يصلي صلاته مطمئنا، لكن إذا كان يعني مسألة تأجيل الأكل لن تجعله يخل بالصلاة ولن يخل بخشوعها وكذا وطمأنينتها إذن يمكن أن يصلي أولا ثم يأكل. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا الأئمة الأربعة على أن هذا الأمر على سبيل الندب والإرشاد وليس على سبيل الإلزام، لكن خالف في هذا الإمام ابن حزم الظاهري، الإمام ابن حزم الظاهري دائما يأخذ بظاهر الحديث ولا ينظر إلى التعليلات، فالإمام ابن حزم قال تبطل صلاة من صلى بحضرة الطعام، يعني اشتد في هذه المسألة شذ فيها يعني وقال لا صلاة بحضرة طعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، معناها أن الصلاة عنده تكون باطلة لو الإنسان صلى والطعام حاضر، قال يجب عليه إذا كان الطعام حاضرا لابد أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة، لكن كما ذكرنا هذا رأي شاذ، والذي عليه يعني جمهور العلماء أن هذا الأمر ليس على سبيل التحكيم وأن الإنسان لو صلى والطعام موجود فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه في هذا إن شاء الله. طيب كذلك أيضا نفس هذا الحكم ينطبق على الصائم، نفس الحكم ينطبق على الصائم، يعني الصائم إذا وضع له الإفطار طعام الإفطار وجاء وقت صلاة المغرب فنفس الحكم ينطبق عليه، أنه على حسب يعني تفصيلات المذاهب في هذا، هل الأولى أن الإنسان في رمضان إذا وضع له الإفطار، طبعا الإفطار هيكون موجود على وقت صلاة المغرب وصلاة المغرب تقام والإفطار حاضر، فهل يبدأ بالإفطار أولا أو يبدأ بالصلاة؟ فعلى التفصيلات التي سبقت. بعض العلماء يقول يعني الأولى أن يبدأ بالطعام أولا قبل الصلاة، وآخرون يقول لك لا الأولى أن يبدأ بالصلاة أولا إلا إذا كان الطعام خفيفا، يعني يمكن يأكل أي شيء خفيف، لو طعام خفيف كده يبقى يقدمه على الصلاة يأكل أول طعام خفيفا، أما الطعام الثقيل اللي هيأخره كده هذا يخليه بعد الصلاة. وآخرون يفرقون يقول لك والله حسب يعني إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام، يعني وهيصلي لو صلى وهيكون يصلي يعني هو إيه مشغول بال مشتت الفكر بالأكل وكذا يبقى يبدأ بالأكل أولا، إذا كان يعني نفسه لا تتوق إلى الطعام يعني بشدة ويمكن أن يصلي خاشعا وبعدين يأكل يبقى يبدأ بالإيه بالصلاة بالصلاة أولا. وعلى كل حال يعني المختار في هذا أنه بالنسبة للصائم من جهة يعني الأولى والأفضل إذا كان يعني يسمع الإقامة قريبا من المسجد ويسمع الإقامة أو يعني يمكنه أن يدرك الجماعة في المسجد، فالأفضل أنه يأكل شيئا يعني يكسر به الجوع ويحقق به سنة التعجيل بالإفطار، يعني أن يعجل بالإفطار يعني بأن يفطر على ثمرات يعني ويمكن أن يأكل شيئا يسيرا يذهب به يعني الجوع، بحيث يعني إذا صلى يصلي وهو مطمئن ولا يكون يعني مشغول البال بالأكل، يعني الإنسان إذا أكل يعني شيئا يسيرا يسد الجوع وشرب يعني شرابا يذهب عنه الظمأ وكذا، ثم بعد ذلك يصلي ويجعل الطعام الثقيل يعني يخليه بعد الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ، وجاء في رواية أن هذا كان يفعله ابن عمر وهو صائم رضي الله عنه، أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاء وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يعني من عادته أن يعجل صلاة المغرب كما هي السنة من صلاة المغرب تكون يعني بعد غروب الشمس مباشرة، لا يترك يعني فصلا طويلا في صلاة المغرب، يعني لا يؤخرها كثيرا، يمكن يؤخرها يعني بحدود صلاة السنة والوضوء والأذان وكذا، لكن لا يؤخرها. فكان ابن عمر يعني من عادته أنه يعجل بصلاة المغرب ولا يؤخرها، لكن أحيانا كان أحيانا يوضع له الطعام وهو صائم فيبدأ بالطعام أولا وهو يسمع الإمام يقرأ في المسجد، وهو يسمع الإمام يقرأ في المسجد في صلاة المغرب، يعني الناس شرعوا في صلاة المغرب في المسجد، أحيانا يكون يعني جائعا أو كذا يعني فيقدم الطعام أولا على صلاة المغرب، فهذا يدل يعني على جوازها. كذلك يعني هنا مسألة يقول يعني لو وضع عشاء غيره فهل يبدأ بالعشاء قبل الصلاة إذا كان الموضوع وضع أمامه عشاء لغيره وليس له؟ فقال لم يدخل في ذلك. قال ويحتمل أن يقال لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. يقول طيب لو الإنسان يعني جاء وقت الصلاة أقيمت الصلاة وأمامه طعام موضوع، ولكن هذا الطعام لغيره ليس له هذا الطعام، لكن برضو يعني وجود هذا الطعام يعني يشتت عليه الفكر، يعني جالس يصم روائح طعام شهية وكذا وهو جائع، ورغم أن الطعام ليس له لكن ماذا يصنع؟ فقال يعني سبيله في هذه الحالة أن حتى يطبق حديث يعني لا صلاة لحضرة الطعام، أن ينتقل عن هذا المكان الذي فيه طعام غيره ويصلي في يعني غرفة أخرى أو في مكان يعني بحيث يكون بعيدا عن رؤية الطعام الموضوع لغيره، أو يعني يتناول شيئا يذهب به عنه الجوع أو كذا، يعني هو يذهب هو يأكل شيئا يعني لنفسه هو من طعامه بحيث يعني يخفف عنه الجوع ويدفع عنه التفكير وانشغال البال. طيب هذا الحديث قال استدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب. الإمام القرطبي استدل بهذه الأحاديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب، قال لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة، لأن الأحاديث يعني هذه ترخص للإنسان أن يأكل حتى لو أدى هذا إلى فوات صلاة الجماعة. فقال القرطبي استدل بهذه الأحاديث على أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، وأنه يمكن للإنسان أن يكون يعني سامعا الجماعة تقام في المسجد ويواصل الأكل ولا يشهد الصلاة. لكن قال وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة، لكن في المقابل الفريق الذي يقول إن الجماعة واجبة قال لا، هذا الحديث يعني حالة خاصة يعني غاية ما فيه أنه يدل على أن من حضره الطعام لا تجب الجماعة عليه، لكن الذي لم يحضره الطعام هذا يحتاج إلى أدلة أخرى ومناقشة أخرى، يعني الإنسان لم يحضره الطعام وليس عنده عذر يعني يمنع من صلاة الجماعة، فهذا يعني حكمه يختلف. فقالوا يعني أن غاية ما في هذا الحديث أنه يدل على أن حضور الطعام من ضمن الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة، فهذا عذر من الأعذار. إذن يعني الخلاصة أن الإنسان إذا حضر الطعام سواء على قول من قال بوجوب الجماعة أو قول من قال باستحباب الجماعة لا بأس أن يأكل أولا قبل أن يذهب إلى الصلاة، حتى الذين قالوا بوجوب الجماعة قالوا هذا يكون من ضمن الأعذار التي تبيح له التخلف عن صلاة الجماعة. ووردت يعني آثار أخرى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في موضوع حضور الطعام وصلاة الجماعة، منها ما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، يعني كان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما يأكلان طعاما وأثناء أكلهم كان التنور الفرد فيه شواء، يأكلان طعاما وفي التنور شواء، يعني كان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما يأكلان طعاما وأثناء أكلهم كان التنور الفرد فيه شواء، وضعين يعني لحم يشوى في التنور. فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. المؤذن أراد أن يقيم للصلاة، ابن عباس قال لا تعجل، أجل الأذان شوية عشان نخلص الأكل عن الأول حتى لا نقوم للصلاة ونفسنا يعني تتوق إلى الطعام. وفي رواية لئلا يعرض لنا في صلاتنا، يعني نفس المعنى حتى لا يشغلنا عن الصلاة. وله ابن أبي شيبة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، يعني يجعل الإنسان لا يلوم نفسه، ويعني المقصود يعني يذهب التفكير وانشغال البال وكذا، ويجعل الإنسان ذا نفس مطمئنة يعني يصلي وهو مطمئن غير مشغول بشيء. قال: وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام. إن هذا كله يبين أن العلة في مسألة يعني تقديم الطعام إلى الصلاة هي تشوف النفس إلى الطعام، يعني رغبة الإنسان في الطعام وانشغال البال بهذا، وكون الطعام يعني يشتت على الإنسان خشوعه، فهذه هي العلة. طيب، قال هنا يعني فائدة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله. بعض الناس ظنوا أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى، قالوا أن يبدأ بالطعام أولا الذي هو حق للعبد ويقدمه على حق الله الذي هو الصلاة. قال: وليس كذلك، هذا ليس بصحيح، فحق الله تعالى يعني هو الأولى. قال: وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. يقول ابن الجوزي: هذا ليس بصحيح، ليس هذا تقديما لحق العبد على حق الله، وإنما هو يعني صيانة لحق الله سبحانه وتعالى حتى يدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة. قال: ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا. يقول يعني أمر آخر هو أن طعام القوم، طعام الصحابة رضي الله عنهم، في الغالب كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة، يعني إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. يقول أن في الغالب أنه كان إذا أكل الإنسان ثم ذهب إلى المسجد برضه يدرك شيئا من صلاة الجماعة، يعني يستطيع أن يصل إلى المسجد و يعني يدرك الإمام قبل أن يسلم، فيدرك يعني الركعة الأخيرة أو بعضها أو كذا. فيقول يعني غالبا، لكن طبعا ليس دائما، لأنهم أيضا رضي الله عنهم كانوا أحيانا يأكلون يعني الشواء والخبز ونحو ذلك من يعني أصناف الطعام. طيب، الباب الذي بعده. قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يعني الحديث عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، يعني يقطع منها بالسكين، يأكل ذراع شاة ويقطع منها بالسكين، فدعي إلى الصلاة. يعني كان عدد بلال رضي الله عنه أنه يأتي دائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في إقامة الصلاة. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، وكان بلال رضي الله عنه إذا جاء وقت الإقامة يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في إقامة الصلاة، فيأذن له ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلاة ليصلي بالناس. فدعي إلى الصلاة، يعني جاء من يعلمه بحضور يعني وقت الإقامة ويستأذنه في إقامة الصلاة، فقام فطرح السكين. النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السكين وقام فصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ من أكل اللحم. يعني أراد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ، وهذا يبين أن الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. هذا كان في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مسته النار، يعني أي طعام طبخ على النار أو شوية في النار أو طهية في النار، يعني استعملت النار في انضاجه، أي طعام سواء كان يعني مسلوقا ولا مشويا ولا مقليا، يعني أي طعام استعملت النار في طهيه أو انضاجه، فكان في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. إذا أكل الإنسان طعاما من هذا النوع فعليه أن يتوضأ قبل أن يصلي. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابة رضي الله عنه ترك الوضوء مما مست النار، إنه لا بأس الإنسان يأكل طعاما يعني مطهيا بالنار وكذا ثم يصلي ولا يتوضأ، ليس هذا من مواقد الوضوء. إلا مسألة لحم الإبل، إلا مسألة لحم الإبل فهذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء، لأنه ورد في لحم الإبل أحاديث خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فثلاثة من الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الأحاديث التي تأمر بالوضوء من لحم الإبل، قالوا هذه كانت أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار، فلما كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إذن الإبل مثلها مثل غيرها لا يحتاج إلى وضوء من أكلها. هذا مذهب ثلاثة من الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال لا، أحاديث الوضوء من لحم الإبل هذه ليست منسوخة، إنما الذي نسخ الوضوء من مسة النار ما عدا الإبل، ما عدا الإبل، فالإبل هذه يتوضأ من لحمها، يعني أكل لحم الإبل هو من نواقض الوضوء. وقال الدليل على أنه ليس بمنسوخ من نفس حديث توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، نفس الحديث مذكور فيه عدم الوضوء من لحم الغنم، فقال لو كان هذا يعني أيام الأمر بالوضوء مما مست النار لكان ما فيش فرق بين الإبل والغنم، لكان يقول إيه توضأوا من لحوم الإبل والغنم، لكن لما قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم هذا معناه أن هذا كان بعد أن نسخ الوضوء مما مست النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإبل بالذات يعني مستثناة من هذا الحكم، وأكل لحمها يكون من نواقض الوضوء على مذهب من أحمد رحمه الله. وهذا الأرجح يعني أن لحم الإبل ينقض الوضوء، إذا إنسان أكل يعني لحم بعير فإنه يعني يتوضأ قبل أن يصلي، لكن إذا كان نوع آخر من اللحوم أو الأطعمة أو كذا التي مستها النار فلا يحتاج إلى الوضوء. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل زراعا يعني زراع شاة، وكان لحم الزراع أحب الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل قطعة في الشاة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم هي الزراع. لذلك كما تعلمون في قصة المرأة اليهودية التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وضعته في الزراع، لأنها سألت ما أحب الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الزراع، رأى يهودية والعياذ بالله تعالى. فيوم خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر مرأة يهودية شوت شاة وكذا ودعت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للأكل. طبعا طعام اليهود حل لنا كما قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالمرأة اليهودية يعني ذبحت شاة وشوتها وكذا وهيأت طعاما ودعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأكلوا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبى الدعوة وذهب هو وأصحابه للأكل من طعام هذه المرأة اليهودية. فالمرأة هذه المرأة اليهودية الخبيثة وضعت السم في زراع الشاة قطعة ثم مجها صلى الله عليه وسلم، وضع في فمه قطعة قال قلوا بسم الله ووضع في فمه قطعة ثم مجها يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى، مع أن مفعول السم يعني لا يشعر به الإنسان يعني فور وضعها في الفم أو كذا، يعني ما يبدأ يشعر به إلا بعد ما تنزل المعدة ويبدأ مفعول السم يعمل وكذا، لكن بمجرد أن وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه يعني جهة يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى، مع أن مفعول السم يعني لا يشعر به الإنسان يعني فور وضعها في الفم أو كذا، يعني ما يبدأ يشعر به إلا بعد ما تنزل المعدة ويبدأ مفعول السم يعمل وكذا، لكن بمجرد أن وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه يعني أخبر أنها مسمومة فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك يعني رجل من الصحابة كان قد أكل قطعة من لحم الشاة فمات بسببها رضي الله عنه، يعني رجل من الصحابة كان قد أكل قبل أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا، امرهم ان يمسكوا عن الاكل من هذه الشاه، وقال انها مسمومه. فكان هناك يعني رجل من الصحابه اكل منها فتوفي بسببها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظلت هذه الاكله تعاوده يعني بين الفتره والفتره يشتكي صلى الله عليه وسلم الاما من اثار تلك قطعة اللحم المسمومة تلك، يعني سرى شيء قليل منها في بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يعني إن الشاة المسمومة التي أكلت منها يوم خيبر لا زالت تعاودني، يعني لا زالت تعاودني يعني بين الفترة والفترة يعني يشتكي منها. حتى قال يعني بعض العلماء إن مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان من آثار يعني الحمى التي أصابته صلى الله عليه وسلم وتوفي منها صلى الله عليه وسلم، قال كانت من آثار تلك الشاه المسموم. وبناء على هذا يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى له أجل الشهادة إلى جانب يعني أجل النبوة، درجة النبوة أكمل من درجة الشهادة وأعلى، يعني سواء يعني أجل النبي ومنزلته عند الله أعلى وأعظم من أجل الشهيد، لكن جمع الله تعالى له يعني الحسنيين، يعني فهو نبي شهيد. فقالوا يعني تعتبر وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا شهادة لأنه توفي من آثار يعني تلك الأكلة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة، يعني أتي بالمرأة التي صنعت لهم الطعام وسأل يعني ما حملك على هذا؟ قالت أردت يعني أن أعلم أنت نبي أم لا. قالت إن كنت نبيا فستخبر ولن يصيبك أذى، قالت إن كنت نبيا فستخبر أن الشاة مسمومة ولن يصيبك أذى، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، وإذا لم تكن والعياذ بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حقه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حقه هو، ولكن يعني أمر أن يعني ينظر في شأن الرجل الذي أكل من تلك الشاة المسمومة، فقال صلى الله عليه وسلم إن مات بسببها قتلنا المرأة قصاصا، إن مات بسببها قتلنا المرأة قصاصا، نقتص منها بسبب قتلها لهذا الرجل، وإن لم يمت يعني ننظر في شأنها. فمات الصحابي رضي الله عنه بسبب تلك الأكلة التي أكلها من الشاة المسمومة، فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية أمر بها فقتلت لأنها تسببت في قتل عنده. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشاة إليه الزراع كما عرفنا. وفي الحديث الذي معنا قال عمرو بن أمية رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل زراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. ف يعني قيل إن هذا يعني هذا الحديث فائدته أنه يدل على أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب، الأمر في الباب الذي قبله للندب لا للوجوب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام وحضرت وإذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة، فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة ليس على سبيل الوجوب والإلزام، وإنما على سبيل الندب فقط، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الطعام حاضرا أمامه وتركه وقام يصلي، إذن ليس هذا الأمر بالأكل قبل الصلاة ليس على سبيل الإلزام. والإمام البخاري رحمه الله وضع عنوانا على هذا الحديث، وضع الترجمة أو العنوان، قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. فكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى التفصيل في هذه المسألة بالتفريق بين الإمام والمأموم، كأن الإمام البخاري رحمه الله فهم من هذا الحديث التفصيل والتفريق بين الإمام والمأموم. فالإمام البخاري رحمه الله يقول يعني إن الإمام إذا دعي إلى الصلاة، إذا حضرت الإقامة والإمام يأكل، فيكون المستحب في حقه أن يترك الطعام ويخرج إلى الصلاة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو الإمام، ولما حضرت الصلاة وحضر الطعام بدأ بالصلاة قبل الطعام. وأما المأمومون فهم الذين يستحب لهم أن يبدأوا بالطعام قبل الصلاة لما سبق من الأحاديث التي في الباب الذي قبله، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام، ولو أقيمت الصلاة يعني حتى لو أقيمت الصلاة ابدأوا بالطعام. فالإمام البخاري رحمه الله يعني كأنه يرى أن المأموم الأفضل في حقه أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة، وأما الإمام فالأفضل في حقه أن يبدأ بالصلاة قبل الطعام. طبعا الحديث يعني فيه مناقشات، يعني قيل لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة وأمر غيره بالرخصة، يعني الأمر فيه عزيمة ورخصة، فالنفس أمر غيره بالرخصة أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة وأخذ صلى الله عليه وسلم بالعزيمة. وأيضا يعني من ضمن المناقشات هنا احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فابدأوا بالطعام أو فابدأوا بالعشاء ولو أقيمت الصلاة أو فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، لا يعجل عن الطعام حتى يقضي حاجته منه. فأيضا هنا يعني من ضمن المناقشات في الحديث أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سألنا لماذا لم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل طعامه وخرج إلى الصلاة، طبعا ذكرنا يحتمل أنه لأنه إمام، ويحتمل لأنه أخذ بالعزيمة، وهناك احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الأكل، يعني كان قد شبع يعني أو يعني أنهى يعني حاجته من الأكل، فصادف أنه يعني دعي إلى الصلاة بعدما كان يعني قضى حاجته من الأكل فتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فلا يعجل حتى يقضي حاجته من الطعام. فالإنسان يعني لو أقيمت الصلاة وهو في آخر الأكل بعد أن شبع أو كذا أو شكى على الانتهاء، فخلاص إذا قضى حاجته إذن يترك الطعام ويذهب إلى الصلاة. الباب الذي بعده قال: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. طيب هذا الباب باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. المقصود بحاجة أهله يعني مساعدة الأهل، مساعدة الأهل. وقالوا إن المقصود يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في حاجة أهله أو في مهنة أهله، يعني خدمة أهله. قالوا المقصود به هو ما جاء مفصلا في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بشؤون نفسه، يعني الأمور التي تخصه صلى الله عليه وسلم كان يعملها صلى الله عليه وسلم بنفسه وبيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان صلى الله عليه وسلم إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه، يعني ينقيه مما علق به مثلا من تراب أو مثلا شوكة أو أثر نبات أو كذا من مشيهم يعني في الصحراء وفي الرمل وكذا، فكان يفلي ثوبه يعني ينقيه وينفضه ويزيل يعني ما علق به يعني من طين أو شوك أو شيء من هذا القبيل، ويحلب شاته. وكان مما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة أنه كان يحلب شاته صلى الله عليه وسلم ويخدم نفسه، وفي رواية يخيط ثوبه ويقصف نعله ويرفع دلوه. كان أيضا من الأمور التي يعملها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه كان يخيط ثوبه، الثوب إذا يعني انقطع أو تشقق أو كذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويخصف نعله يعني يصلح النعل. يخصف النعل، خصف النعل هو إيه؟ إصلاحه إذا يعني انقطع أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصفه ويصلحه. ويرقع دلوه، الدلو أيضا كانت الدلاء يعني من الجلد وكذا يستعملون الدلو يعني من الجلد، فربما حصل تسريب يعني في الدلو من جهة من الجهات وكذا، فكان يرقعه يضع عليه رقعه ويحيطونها يعني بأشياء وكذا تمنع تسريب الماء. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بهذه الأمور في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تخفيف عن أهله ومساعدة لهم يعني في هذه الأمور. لكن في نفس الوقت كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطهين الطعام، يعني يقمنا يعني بمعظم أمور خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم بقيامه بهذه الشؤون الخاصة به صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بها بنفسه ولا يحوجهم إلى القيام بها. فإذا هذا الباب باب من كان في حاجة أهله، فالمقصود بحاجة أهله هذه الأمور، يعني من كان في بيته مشغولا مثلا بخياطة ثوبه أو بإصلاح نعله أو ترقيع دلوه أو حلب الشاه أو يعني شيء من هذا القبيل، يعني من أمور يعني من مثل هذه الأمور يعني التي ينشغل بها الإنسان مثلا في بيته أو كذا، فمن كان في مشغولا يعني بشيء من هذه الأمور فأقيمت الصلاة فخرج، ثم سمع إقامة الصلاة فترك ما في يده وخرج. فيقول الشارح رحمه الله كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبقى للصلاة وقت في الغالب. يقول يعني أراد بهذا الباب أن يبين الإمام البخاري رحمه الله أنه ليس يعني مثل حضور الطعام لا يدخل فيه أن أي أمر الإنسان مشغول به ينهيه أولا قبل الصلاة. يقول الشارح لماذا؟ لأنه لو انفتح هذا الباب فلن يتبقى للصلاة وقت، لأن الإنسان في العادة مشغول بشيء، يعني الإنسان في العادة يكون مشغولا بأمر من الأمور، فلو كل حاجة الإنسان مشغول بها يقدمها على الصلاة إذن لن يكون هناك يعني وقت للصلاة. فيقول يعني إذن مثل هذه الأمور يعني تحتمل التأجيل، يعني الأمور يعني يمكن أن تؤجل، ليست يعني أشياء مستعجلة. لو إنسان جالس في البيت مثلا يخيط ثوبا ولا يرقع دلوا ولا يريد أن يحلب الشاه ولا شيء من هذا القبيل أو كذا، وأقيمت الصلاة فعلي أن يترك ما بيده ويصلي، وما دامت هذه الأمور يعني يمكن تأجيلها تؤجل إلى ما بعد الصلاة، وليست مثل الطعام أن الإنسان يعني يأكل أولا قبل الصلاة. قال وأيضا فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد. يعني حضور الطعام بين يدي الآكل يجعل النفس تتوق إليه وتكون يعني متعلقة به، وكلما تأخر الأكل والإنسان جائع كلما ازداد انشغاله بالطعام وتعلقه به بخلاف باقي الأمور. لكن مثلا كون الإنسان يؤجل إصلاح الثوب ولا إصلاح مثلا في حاجة بيعملها في السيارة ولا شغلة بيعملها إصلاح شيء في البيت ولا في جدار والطلاء والأشياء من هذا القبيل. هذه الأمور يعني لو ذهب الإنسان ليصلي ثم رجع لإكمالها النفس يعني لا تكون متشوفة يعني إلى هذه الأمور مثل الطعام، فلا لا لا تقاس هذه الأمور على الطعام. وهذا الحديث يعني فيه من الفوائد الترغيب في التواضع، الترغيب في التواضع وترك التكبر، ومن فوائده خدمة الرجل أهله، خدمة الرجل أهله. وقد ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله في موضع آخر، سيضع عنوانا كيف يكون الرجل في أهله، كيف يكون الرجل في أهله، يعني أن الإنسان يعني في بيته ينبغي أن يعني يقوم يعني بأمور نفسه مثل ما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي في استطاعته يعني يستطيع أن يقوم بها بنفسه، إصلاح الثوب يعني كما ذكرنا، ترقيع الدلو وكذا، حلب الشاه ونحو ذلك من الأمور التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بها بنفسه. فالمقصود أن هذا الحديث فيه الترغيب في التواضع والحث على ترك التكبر، وأن من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أنه كان يخفف عنهم أعباء الأعمال المنزلية بأن يقوم صلى الله عليه وسلم بخدمة نفسه في يعني مثل هذه الأمور يعني اليسيرة التي يمكن أن يقوم بها بنفسه صلى الله عليه وسلم. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. في سؤال أو تفضل. مذهب الإمام الشافعي في مسألة حضور الطعام وحضور الصلاة، الإمام الشافعي رحمه الله يقول من كان محتاجا إلى الأكل، من كان محتاجا إلى الأكل فالمستحب له أن يقدم الطعام على الصلاة، ومن لم يكن محتاجا إلى الأكل فالمستحب له أن يقدم الصلاة على الطعام. هذا يعني رأي الشافعية. طيب اخواننا على الانترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. لا بأس إن شاء الله. نعم أخونا يسأل عن الملابس المصنوعة من جلد الخنزير، هل تحل أو تحرم؟ فالجواب من هذه المسألة يعني من المسائل الخلافية، مسألة الثياب المصنوعة من جلد الخنزير. فالأحناف قالوا جلد الخنزير إذا دبغ صار طاهرا، قالوا استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني أي جلد دبغ فهو طاهر. قالوا هذا يشمل حتى جلد الخنزير، فقالوا قالوا حتى جلد الخنزير إذا دبغ فهو طاهر لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا رأي الأحناف. وأما المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا بل الخنزير نجس وهو مستثنى من هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يستثنى منه جلد الكلب والخنزير، يعني يستثنى منه جلد الكلب والخنزير، فهذا يعني إذا دبغ لا يطهر بالدباغ ويظل على نجاسته عند جمهور العلماء. فعلى كل حال يعني الأحوط يعني أن الإنسان إذا تأكد تماما أن هذا الجلد جلد خنزير يعني ألا يستعمله، هذا يعني من جهة الاحتياط. ولكن إذا شك الإنسان وذلك يعني كما هو الغالب يعني هنا أنهم لا يذكرون يعني نوع الجلد، يعني في الغالب الإنسان إذا اشترى يعني كوت ولا حذاء ولا كذا من الجلد في الغالب أنهم لا يذكرون يعني هذا جلد خنزير ولا جلد بقر ولا جلد غنم ولا جلد كذا، فإذا الإنسان شك يعني ولم يكن متيقنا فالأصل الحل، الأصل في الملابس يعني أنها حلال إلا إذا تأكد الإنسان حرمتها. فإذا الإنسان اشترى يعني معطفا من الجلد أو حذاء من الجلد أو كذا وهو غير متأكد هل هو جلد خنزير أو غير خنزير، فيكون حلالا وليس مكلفا بالسؤال والتفتيش، يعني ليس مكلفا شرعا يتصل على الشركة ويبحث ويدقق وكذا، وخلاص يعني ما دام هو غير متأكد أنه جلد خنزير من حقه أن يلبسه ولا حرج عليه. لكن إذا كان يعني متأكدا أنه جلد خنزير أو كتبوا عليه أنه جلد خنزير أو كذا فلا يشتريه يعني ويعني لا يستعمله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.